الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ قراءة من تفسير ابن كثير. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
شيخ الإسلام ابن تيمية ولا
العفو.
لا، والوهم جاء من وين؟ آخر كلمة ذكرناها رأي عظيم لشيخ الإسلام في مسألة ألف لام ميم، وهي أنها تحدي. كان آخر كلمة وقفنا إليها قال وحكاه لي عن ابن تيمية، فلعل من هنا إيه. نعم أكمل.
قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى ألف لام ميم. قال الزمخشري ولم ترد، أي الحروف المقطعة كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد ونون وقاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، لا أكثر من ذلك.
ما هو الأصل الذي لعل ابن كثير يعتمد عليه في النقل على مثل هؤلاء؟ إذا وافق كلامهم علم لا ينفي ينقله، يقول ترى قال فلان لا بكل شرط يكون قوي في تخصصه، وافق يعني العلم أو الاستنباط في العلم، فيخاف ابن كثير ينسب نفسه إلى نفسه فيضطر مع كون المتكلم عنده بدعة. يقول قال الزمخشري، أقول لعل الأصل عنده بذلك كون هناك خلدت كلمات نتكلم بها إلى الآن حق، لكن أصلها من أعداء الله. هل تشك أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع؟ من أول من قالها؟
يهودي.
طيب اعتقادك في هذا أنت الآن تقولها؟
نعم.
نقلته قبل النوم ما تقرأ آية الكرسي؟ طيب إيش الجهة اللي جعلت النبي يقول صدقك فيها؟ ضرورة العلم، هذا علم خلاص. ثم علمتنا الشريعة نسبة الكلام إلى أول من قاله في الأدب، فلأن هذا العلم تكلم به فلان ولو كان عدو الله يقال قاله فلان ما لم ينتبه، ويتكلم الآن لعله في أوساط علمية بهذا الكتاب عامي متعلق بشخص صاحب ثورات وانقلابات ودماء ولا يعرف الشريعة أصلا في تخصصه مثل هذا زمخشري. ليس مؤصل أصلا في فنه، حتى كما قال بعضكم لماذا يقال علامة مثلا، ليس مؤصل في فنه. نعم، فيأتي وهو يفتي بتلك الفتاوى، مثل لا بأس للرجل أن ينزل في حمام سباحة في مياه معدنية أو مياه كذا، وفي النساء كاسيات عاريات يسبحن حتى يستفيد من الماء للعلاج، يغمض عينه ويذكر الله، ويجاء بالبكر أن ترقع بكارتها قبل النكاح قد زنت 1000 مرة قبلها. فلما تأتي مثل هذا هو يكون أصلا ناقل عن غيره، لو أتى بكلمة قوية في العلم ليس هو حبي بموهبة، ناقل فقط، يوم يأتي يتكى على شيخ الإسلام ليشتهر، يتكى على كلام ابن القيم ليشتهر فقط، ثم تجي تنقل عنه. مصيبة هذه، فهذه رآها ضرورة من كثير، أنه وهو يقرأ في كل مقروآت وجد أنه باب اللغة أنه كذا، وأن هذا الكلمة صحيحة. فلا أنصحك الآن للذين يشرحون العلم على وجه باطل أن تنقل عنهم أبدا، ليس الأمر مثل هذا. ولذلك علماؤنا ينقلون عن ابن حجر ويترحمون، مع كون الحدادين شك يأمرون بحرق كتبه، يأمرون بحرق كتبه لضرورة العلم، كما سمعت منهم شخصيا من أهل العلم يقولون لضرورة العلم، فأتى بمعلومات راسخة في بابها في اللغة وفي الخلاف، ما لابد من نقلها، ما لابد، فحرقها حماقة، حرق الكتاب. وإن كان ابن حجر مضطرب في باب إثبات الصفات، مرة يثبت مرة يذكر كلام الأشاعرة، لكن ما لابد علم. وهذا وهذه طريقة مجموع شيوخنا، ما أعرف أحد خالف فيها، ما أعرف أحد خالف فيهم وقال بحرق كتب ابن حجر، مع ما عنده من اضطراب في باب الصفات، لأنه وجد مشايخه في عصره هكذا شاعرة، والإنسان يتأثر بشيخ معروف فانقاد إلى مذهب الأشاعرة، ونحن مضطرون كما كان سلفنا مضطرون للإسناد، فيأخذوه كالبخاري ولو كان في السند مثل عمران بن حطان كما لا يخفى. لكن أين عمران بن حطان الضابط للرواية اللي محتاجين روايته حتى نضمها لرواية أخرى ونعرف بها المنكر من الشاذ؟ ضرورة أن ننقل عنه، وأهل البدع لا يكذبون كانوا اللي أخذوا عنهم الرواية. وهؤلاء الذين عرف اليوم عنهم إيش؟ الكذب والتلون، وفرق بينهم، كان مبتدع أو صاحب بدعة، لكن ما لابد من قبول خبره. أولا لا يرى الكذب، ما يكذب، وإنما بدعته قادته، قاده دينه إلى بدعته تأولا، يعني هذا الدين. والآن الكذب له قرنان عند هؤلاء واضح، يعني يسأل مذيع واحد منهم يقول أنت كنت تحرض على الجهاد؟ ما حرض ولا مرة على الجهاد، شوي بعض المحسنين يأتي له بلقطة وهو يثور أهل مصر على الثورات وعلى الجهاد، يعني كذب واضح، يعني لا تقول وهم، الإنسان عاش مع الحدث وقته، ما يمكن يكون وهم، عاش مع الحدث وعرف نفسه يحدث يحرر المساكين في مصر حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، ثم يأتي يقول ما قد دعوت للجهاد ولا أثرت الشعوب ولا مرة، أعوذ بالله. والمرات ذيك محاضرات كثير فيها الإثارة منك ومن غيرك، فهؤلاء بالله ننقل عنهم الآن؟ قال كما ينقل من كثير عن فلان، انقل عن فلان لا إله إلا الله، شتان يعني. نعم ضعيف الحديث، أنا لي بحث قديم يعني قبل عدة سنوات على حديث الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن. فخرجت الحديث هذا الحكمة ضالت المؤمن لن تخن الذاكرة فيه رجل اسمه إبراهيم بن الفضل. المهم إسناده ضعيف مع أن معناه صحيح أن متى ما وجد العبد الحكمة أخذها، لكن ينبغي أن يكون عنده حكمة في نقل الحكمة. قال ابن عباس: خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يعني أحيانا أن يجري الحق على لسانه سبحانه. فلا يسعك أن تنفي هذه الحكمة لأنها جاءت من طريق فلان، خلاص هي حكمة وفقت الحق. نفيك لها نفي العلم، تكذيب للرسل إذا كانت نص مثلا نقله ذلك الشخص. نعم.
قال رحمه الله: قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وحاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحن فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث.
أعد الجملة هذه.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحن أوقات الحوادث والفتن والملاحن فقد ادعى ما ليس له،
يعني يقوم حرب و تدق طبولها بشدة الحرب، ويهجم الأعداء بشراسة ويحمل وطيس، حينئذ يستفتح عليهم حتى يحصل النصر. حاميم ألف لام ميم راء قائد الجيش والمسلمين، فيستفتح بها مثلا للنصر، فهذا باطل. الأصل في الشرع أنه لا يثبت إلا بالعلم، والعلم قال الله قال رسوله. نعم.
قال: فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه.
مر على من؟ من مر؟
قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قال فمشى حلي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم. قال ما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 70، فهذه 130 سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ما ذاك؟ قال ألف لام ميم را. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200، فهذه 130 سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم را. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 200. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال قوم عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و130 و131 و170 و200، فذلك 704 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هذا السند فيه من؟
الكلبي.
الكلبي أبو جلاب، وهو ضعيف. إذا كان مدار عليه، وقد نص ابن كثير على هذا، فإسناد الحديث ضعيف ولا يعتمد عليه في رموز المقام. أنا قلت أنه يستفتح بها، هذا ما أظن الكثير قصده، إنما قصد يستخدم ذلك أوقات الحوادث، بمعنى أن الألف مثلا تدل على 200 سنة، اللام تدل على كذا، فيستخرج بها تواريخ الفتن. هذا لا أصل له، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. طيب أكمل.
قال فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرض به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم، والله أعلم.
طيب الأخ سأل عن حديث، هذا سجل قديم كنت أكتب فيه طرق الأحاديث، ولما سأل عنه قلت خل نراجع ما، فوجدنا الحديث في هذا السجل، الحديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها أخذها. قلت في هذه التخريجات في هذا الكراس، هذا الحديث أخرجه الترمذي 2687 طبعة إحياء التراث، وابن ماجه في سننه 4169 طبعة دار الفكر، كلاهما عن إبراهيم بن الفضل. الحمد لله ذكر سعفتنا اسمه إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. إذن هو مخرج من عدة جهات، لكن تجتمع الطرق على إبراهيم ابن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. هذا سنده ضعيف جدا، لأن إبراهيم الفضل نعم قد ذكر الدارقطني نفسه أن هذا الحديث من مناكيره كما في التهذيب في الجزء الخامس 51 لابن حجر. قال الساجي في الضعفاء بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال عنه ليس بشيء، وقال ابن نعيم ليس بشيء، وقال أبو زرع ضعيف، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الترمذي يضعف في الحديث، وقال النسائي منكر الحديث، وقال في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حتى حديثه. تعرفون كلمة أبو حاتم حين يقول يكتب حديثه ولا يحتج به يكون هذا ضعيف إلا في الشواهد، لكن لو قال لا يكتب حديثه ضعيف جدا لا يرتقي الحسن. قلت وهو، قلت يعني أنا، وهو بهذه الجملة من هؤلاء الأساطين في الجرح والتعديل يستحق حديثه الترك، فلا يتقوى ولا يشهد له بحديث ضعيف عن آخر. ولذلك قال ابن حجر عنه في التقريب متروك إبراهيم الفضل. إذا هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه نعم، والدارقطني عد هذا من ذكر إبراهيم الفضل من طريق ابن إبراهيم الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. أخذنا عبرة من سؤال الأخ ثم فتح السجل، سجل الفوائد ومسائل قديمة هذا كتابة العلم. يعني الآن أنا عالق في ذهني ضعف الراوي، لكن مجموع ما قيل فيه من عدة أوجه كانوا من أسباب استحضارها لكم ما هو القلم. كانوا يقولون العلم الصيد وقيده الكتاب، قيد سيودك بالحبال الواثقة. فانظر الآن لما احتجنا إليه وجدنا أثر القلم، فلا تكن لا تشبه بالدارقطني، تشبه بالدارقطني أن تقول أنا بحضر وعقلي دفتر، ائتي بقلمك ولا تستكبر ولا تكون صاحب غرور، اكتب اكتب بالحاشية واقتدي بطلاب العلم. كان طاووس أو غيره يأتي الدرس أستاذا يعلم فيقول للطلاب عندكم كتاب أو عندكم قراطيس تكتبون يعني الفوائد، ومن ليس عنده قراطيس نعطيه يكتب. فما أحوجك أن تأتي بسجل كبير معك مثل هذا أو نفس الكتاب، فكل ما جاءت فائدة تكتبها ستجدها يوم من الأيام هنا. نعم، وحتى لا يذهب يعني الكلام والشيء بالشيء يذكر، فمن الفوائد التي في هذا الكتاب فيه دراسة له قصة ثعلبة نافق اللي فيها ايش
اتانا من فضله لنصدقن،
اي الذي فيها قصة هذا الكتاب ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله، هذا تخريجها هذه مشهورة بين العامة والبعاض القصاص يذكرونها للتخويف في منع الزكاة. او يقول ابن كثير نزلت هذه الآية في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وقد ورد في حديث يعني قصته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم كلهم من طريق نعم بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي إمام الباهلي عن ثعلبة أنه قال لرسول الله احفظوها تراها منتشرة. أنا فقط طلبت الفائدة من هذا المستخرج أو الكراس من أجل أن هذه قصة مشهورة ومشهورة جدا. فعرف النبه عن أبي أمامة عن ثعلب بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله: ويحك ثعلب، قال تودي شكره خير كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى، فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ أنا عندي مال يعني محدود قوتي، فالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت، يعني دعوت الله فعلت، لكن ما أدعو الله. هذا على كل حال هذا قصة. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مال لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثعلب مالا. فاتخذ غنما فنمت كما يم الدود حتى ضاقت عليه المدينة من كثرتها، فخرج المدينة صار مثل جيش من الغنم. اي نعم. فنزل وادي المدينة حتى جعل يصلي الظهر والعصر لكن ما يحضر الجماعة، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة وطفق يتلقى الركبان يسألهم عن الأخبار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الله بثعلبة؟ ما فعل ثعلبة؟ فقال رسول الله: اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، أخبره يعني بخبره. فبعث رسول الله رجلين على الصدقة المسلمين من جهينة ورجل من سليف، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. وقال له: مرة ثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذ صدقتهما. فخذ صدقاتهما. فخرج حتى أتيا ثعلبة فسألها الصدقة وأقرها كتاب رسول الله. فقال: ما هذه إلا جزية. أعوذ بالله، ما هذه إلا جزية، صدقة ليش يعني، ليش نأخذ زكاة؟ فأنكر الزكاة. وهنا حصل له ما لا تحمد عاقبته في الحديث، فإنه بعد ذلك ما هذه إلا أخت الجزية أيضا، إلى أن قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكملها ودعا للسلم الذي أعطى الزكاة البركة فأخبره ما صنع ثعلبة. نعم. وعند رسول الله قال ثعلبة، سمع ذلك فخرج حتى أتى فقال: ويحك ثعلبة، قد أنزل فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي فسأله أن يقبل صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل صدقتك. وين الأصل هو قبول التوبة؟ حتى النكارة بادية عليها، الرجل تاب. إذا ارتاب من الشرك، عمر تاب من الكفر في شدع الرسول والله تاب عليه، هذا تاب من الصدقة منعها، يقول: لا ما أقبل مني خلاص. من الأصل لابد يحرك ذهنه المتفقه في الحديث أيضا فيه المتوب، أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثو رأسي التراب. قال رسول الله: هذا عملك قد أمرتك ولم تعطي، يمسك من النصيبة ويحثو رأس التراب. الذي ما ينكر عليه إيش عمل الجاهلية كذا، أمر الرسول يمسك هذا، هذا عمل خليك كذا الرسول. جاءكم رسول أنفسكم أجزعني ما علبتم الرحمة. ثم أن الرجل يفعل فعل الجاهلية يحسب، والنبي ما ينكر عليه فعل الجاهلية هذه. وعلي أيضا بن يزيد الألهاني قال: علي هاني في المتروك، يعني في علتان. علي بن يزيد قال عنه الهيث المتروك، ومن طريق الطبراني في الكبير وفي سنده رفاعة بن معان السلمي قال أنه ضعيف، وقال هذا ليس بحجة، وقال بعدي عامة ويروي لا تابع عليه. طيب، إذن لا يصح هذا الحديث، إسناده ضعيف جدا مع انتشاره جدا بين الناس. ولعلنا إن شاء الله يعني نجعل أحيانا بعد العشاء من كل أسبوع مرة أو كذا فائدة واحدة من مثل هذا الكتاب الذي ذكرناه أو كتبناه من قديم. لا خلها كذا، لأنه له مراجعة من جهة، لأنه لا يصلح كذا للنشر لأنه كان مثل المسودة، فيدي لها يعني عناية و وتكتب الفوائد فيما بعد إن كان يسر الله ومد في العمر. طيب أكمل ذلك الكتاب.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جرير: قال ابن عباس: ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان.
لماذا استعمل لفظ الإشارة الدال على البعيد؟ لعلوم الزبادة. نعم.
قال: وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم، وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة. وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال: ذلكم الله. وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه.
لكن لم ينقل عن أحد من العرب أن ذلك البعيد. أما تشعر سبحان الله من هذا اللفظ إذا جاءك سائل وقف عند رأسك هنا قال لك أين محمد وبينك وبين محمد نصف ذراع، تقول ذلك ولا تقول ذلك؟
تقول هذا،
تقول هذا قريب ذلك البعيد. فلعل يكون بكثير نقلها. هذا ما نقله لنا شيخنا في التفسير محمد الخضر تلميذ صاحب ضواء البيان، فبين لنا في درسه رحمة الله عليه أن ذلك، وهو عالم من علماء اللغة، أن ذلك للبعيد وهذا للقريب. نعم قد يستعمل العرب بعضهم هذا مكان هذا، لكن هذا يعني معروف في لغتهم يعني. نعم.
وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك، في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجع وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل: بسينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بسين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى.
لا لأن أريد منكم واجب منزلي. هل هذا القول في التفريق بين الإشارة القريب والبعيد قول من متأخري أهل اللغة ولا متقدميهم؟ لأن الكثير لاحظنا ينقل عن القدماء وما أتى إلا أن كل واحد يستعمل إيش مكان الآخر ذلك وهذا. يعني على فهم ظاهر الكلام يجوز يقال لك أين محمد وبينك وبين إدراء تقول ذلك وتقول هذا لا مانع عند العرب. فنريد أن نعرف لأن حسب يعني البحث السريع وجدنا يعني نعم قال له لنا شيخنا رحمة الله عليه لكن أريد أيضا للتثبت أن يعرف هذا قول متأخر ولا قول قديم ومن قاله من المتقدمين من أهل اللغة المعروفين كسيبويه وصاحب الألفية وغيرهم ممن عرف سواء كان يعني متقدم أو في العصور المتوسطة ممن عرف ممن ينقل على العرب بقوة تحقيق معروفة كصاحب كصاحب الألفية و طيب كم باقي الوقت؟ يلا نقرأ الأسناد بقي شيء هنا تتمه يسير يسير أتمه.
قال والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن.
فالأحسن تستطيع أن تقول لأعطاك ثلاث نقط على ذا وذا فتستطيع تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الثاني يقول أولى لما يكون صفة الكتاب. أما إذا قال فيه هدى ما يكون بهذه المثابة ظاهرا. نعم.
قال ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى.
حتى الآن العامة سبحان الله أسمعهم إذا أرادوا استمر السياسة في شخص عنده بعض التقصير ولا يبغى يغتابونه إيش رأيك فلان؟ يقول والله فيه خير فيه خير. نعم هذا أبلغ ولا أن يقال فلان على خير أو ففيه خير فيه شيء يعني من النقص لما يقال فيه خير فإنه لا يظهر كمال مثل ما يدل على الوصف الخير. طيب نقرأ لنا.